قوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر. السفر أصله في لغة العرب الكشف، يقال أسفرت المرأة عن وجهها إذا كشفت، وأسفر الصبح إذا بان واتضح ضياؤه، فأصل السفر الكشف. سمي السفر سفرا لأنه يكشف عن أخلاق الرجال، فإذا سافر الإنسان فإنه في السفر يكشف معدنه من الأخلاق الكريمة أو ضدها، نسأل الله السلامة والعافية. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد يريد أن يشهد في قضية، فقال له عمر بن الخطاب للشاهد لا أعرفك، اذهب وأتني بمن يعرفك بمن يزكيك، لأن الله يقول ممن ترضون من الشهداء. فذهب الرجل وجاء بمزك. قال عمر رضي الله عنه أتعرفه؟ قال نعم أعرفه بالخير وأثنى عليه. قال عمر رضي الله عنه للمزكي هل أنت جاره الذي تعرف مدخله ومخرجه؟ قال لا. قال هل عاملته بالدينار والدرهم اللذين يستدل بهما على صدق الرجل وأمانته؟ قال لا. قال هل سافرت معه؟ قال لا. قال اذهب فإنك لا تعرفه. فإذن السفر سمي سفرا لأنه يسفر عن وجه صاحبه وأخلاقه. وقوله سبحانه وتعالى أو على سفر، السفر تارة يكون واجبا وتارة يكون مندوبا وتارة يكون محرما وتارة يكون مكروها وتارة يكون مباحا، فتعتريه الأحكام التكليفية الخمسة. فإذا كان السفر واجبا أو مندوبا أو مباحا أو مكروها فإنه يترخص صاحبه برخص السفر بقول جماهير أهل العلم رحمهم الله، ويكاد يكون كالإجماع. فمن سافر في عمره فإنه يجوز له أن يفطر في سفره كما أفطر صلى الله عليه وسلم في سفره لمكة في عمرته. وكذلك أيضا من سافر في أمر واجب كبر والدين أو عمرة واجبة، أو سافر في أمر مندوب كإصلاح ذات بين أو تفريج كربة مسلم، أو سافر في أمر مباح. السفر للأمر المباح مثل أن يسافر للصيد، رفقة ذهبوا مسافة القصر 100 كيلو في الصحراء ويريدون الصيد، إذا سافروا هذا السفر يقال سفر مباح، فهل يجوز لهم أن يترخصوا؟ نقول نعم، لأن الله أذن لهم بذلك، والسفر المباح داخل في عموم قوله أو على سفر، فيجوز لهم أن يقصروا الصلاة، طبعا يقصرون الصلاة ويجمعون إذا كانوا على تنقل في حال التنقل، وكذلك أيضا يرخص لهم في الفطر في رمضان، حكمهم حكم المسافر إذا كان سفر أو سافر سفرا مباحا للتجارة، فالذي يسافر للتجارة مسافر لسفر مباح، فهؤلاء يرخص لهم لأن سفرهم مباح، كون السفر مباحا لا يمنع من الرخصة. أما إذا كان السفر محرما كعقوق الوالدين والعياذ بالله أو قطيعة رحم فإنه لا يسترخص برخص السلف في قول جمهور العلماء رحمهم الله، وهو أرجح القولين، لأن الله لا يطاع من حيث يعصى، ومثل هذا مأمور بالرجوع عن سفره، فوجود هذا السفر وعدمه على حد سواء، ولذلك لا يسترخص بالقصر قصر الصلاة ويجب عليه إتمامها، ولا يترخص بالفطر في نهار رمضان في الصوم الواجب. وأما إذا تاب أثناء سفره انتقل إلى الرخصة، فلو أنه تاب مما هو قادم عليه في سفره فإنه حينئذ ينتقل إلى الرخصة إذا كان على مسافة القصر. قوله سبحانه وتعالى أو على سفر، السفر يكون بخروج الإنسان إلى 4 برد فأكثر، والبريد من الفراسخ 4 والفرسخ من الأميال 3، فأصبح 12 ميلا، ومجموع مسافة القصر 48 ميلا بالدمشقي. هذه 48 ميل وهي تقارب ما بين 70 إلى 80 كيلو، فإذا خرج إلى هذه المسافة جاز له قصر الصلاة وجاز له أن يترخص بالفطر في السفر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة. فقال: أن تسافر مسيرة يوم وليلة، فسمى مسيرة اليوم والليلة سفرا. فعلمنا أن من خرج إلى مسيرة اليوم والليلة هو مسافر. طيب، من لم يخرج إلى هذه المسافة وخرج أقل من اليوم والليلة، نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى ما هو أقل من مسيرة اليوم والليلة، كخروجه إلى الخندق ما يقرب من كيلوين ونصف إلى 3 كيلو إذا أخذ من طريق السيح. فهذا القدر خرج إليه على الصلاة، وخرج إلى أحد وهي دون مسيرة اليوم والليلة، ولم يقصر عليه الصلاة والسلام الصلاة. فعلمنا أن أخذنا بأقل ما سماه الشرع سفرا. ولذلك لا ننتقل إلى العرف، لا يقال إن السفر ما سماه العرف سفرا، لأنه إنما ينتقل إلى العرف إذا لم يكن هناك تحديد من الشرع. أما إذا كان هناك تحديد من الشرع فإننا ملزم به ونعمل به. ولذلك قد لا يعتبر العرف مسيرة اليوم والليلة سفرا، فهل نقول إن العبرة بالعرف ونترك نص الحديث؟ إذن الحديث يدل بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم تسافر مسيرة، وبناء على ذلك لا يستهزأ بضوابط العلماء للسفر بأنه 70 كيلو إلى 80 كيلو والمحاولة في معرفة هذه المسافة، لأن السنة تقول مسيرة، فهذا حق مستحق مشى عليه أئمة الإسلام جماهير العلماء في المذاهب الأربعة كلها، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، كلهم يقدرون مسافة السفر، وإن كان الجمهور على يوم وليلة والحنفية على 3 أيام للخلاف في قوله مسيرة يوم وقوله 3 أيام. ومسيرة اليوم والليلة ومسيرة اليومين، اختلاف الحديث في المسيرة سببه أنه سئل أكثر من مرة فأجاب باليوم والليلة وأجاب باليومين وأجاب ب3 أيام، واختلاف التنوع ليس اضطرابا في الحديث، وهذا كما نص عليه الأئمة والمحققون. وبناء على ذلك مسيرة اليوم والليلة هي أقل ما سماه الشرع سفرا. أيضا جاء الدليل من الصحابة رضوان الله عليهم، بل من علمائهم، بل من حبر الأمة وترجمان القرآن الذي هو أعلم بكتاب الله من غيره، قال رضي الله عنه: يا أهل مكة لا تقصروا إلى الجموم ولكن إلى جدة وعسفان والطائف. وكانت الطائف على مسيرة يوم وليلة من مكة، فهذا حبر الأمة، فهم من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن ما كان دون اليوم والليلة لا يسمى سفرا. وعليه أخذ جمهور العلماء رحمهم الله بهذه الأدلة الشرعية. فقول البعض إن التحديد باليوم والليلة لا أصل له هذا تهور، هذا فيه دليل من السنة صحيح واضح، وهو قول كذلك عبد الله بن عمر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا خرج إلى مزارعه بوادي ريم وهو قبل المدينة بما يقرب من أكثر من 70 كيلو، ما بين 60 إلى 70 كيلو وقد يزيد، وادي ريم من الأودية التي تروي وادي العقيق في المدينة، فكان إذا خرج إلى مزرعته في هذه المسافة قصر الصلاة رضي الله عنه وارضاه. ولا يشكل على هذا أن ابن أنس رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من المدينة قصر الصلاة، لأنه يقصد إلى مكة ويقصد إلى مسيرة أكثر من اليوم والليلة. فكونه يقصر الصلاة في ذي الحليفة وهي أبيار علي، ليس بينه وبين المدينة إلا 4 أميال، فإن هذا لا يؤثر لأنه يقصد إلى مكة، فالمقصود مسيرة اليوم والليلة. وعليه إذا كان على سفر بهذا الحد فإنه يقصر الصلاة، وكذلك يباح له الفطر. وسنكمل إن شاء الله بإذن الله ما يتعلق بهذه الآيات من الأحكام، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه شافعا نافعا يوم لا ينفع مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. بالنسبة للدروس بإذن الله عز وجل سيعلن عنها، احتمال أن يكون هناك درس في المدينة أسبوع أسبوع في مكة، فلا أحد يحدد، إن شاء الله سيكون التحديد عن طريق الرئاسة في الموقع، ونسأل الله أن يعيننا على ذلك، صلى الله وسلم. Thank you.